السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت انا كنت عايزة من حضرتك يعني ان انا اكلم حضرتك في موضوع كده خاص بينا يعني، فاوصل لحضرتك ازاي؟
نعم،
اوصل لحضرتك ازاي؟
على نفس تليفونات القناة، لاني لا احمل الهاتف المحمول، على نفس تليفون القناة في البرامج او بعد الحلقة ان شاء الله تعالى. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا،
جزاكم الله خير.
وإياك.
بارك الله فيكم. كفاك وإياك.
آمين يا رب، الله يحفظك.
لو سمحت أكون عندي سؤال. أنا عندي ولد خالتي أطفال وأيتام.
نعم.
أنا بحفظهم القرآن والتحفة واللي بتعلمه من الشيخ أشرف. فأنا كنت عايز أعرف الشيخ إن هو كده أبقى كفلت يتيم.
هل تكفلين؟ هل تكفلي هؤلاء الأيتام بالنفقة ولا فقط تعلمي؟
لا، هم مش محتاجين الحمد لله، بس
هتعلمي.
أنا بحفظهم القرآن.
طيب،
أكون كفلت يتيم.
طيب حاضر،
بس شكرا.
سلام، حياكم الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا أستاذ محمد؟
مرحبا.
الله يخليك، تدعي له وتدعي لاولادي.
الله يسترنا واياك.
ربنا يكرمك. ده انا فرحانه جدا ان اتصلت بيك والله.
الله يعزك ويكرمك.
انا بقالي يجي سنتين كده ولا سنه عايز اتصل بيك، مش عارفه.
يا ست ربنا يسترك.
وكل البرامج بتاعتك ما بفوتهاش صراحه.
الله يكرمك.
ربنا يكرمك يا رب.
امين يا رب.
احنا حبينا كانت الرحمه والله، وانت فيها والله.
اعزكم الله.
حضرتك كان ليا والدتي متوفيه، بس كانت ايام بتفطر في رمضان كانت تعبانه.
نعم.
يعني بدات اصوم لها انا، فضغط عيل عليا شويه فبطلت اصوم، صمت 9 أيام من اللي عليها يعني.
نعم.
فعليا يعني وزر ولا اعمل ايه بالظبط؟
طيب حاضر،
يا رب يخليك. ادعي لنا يا شيخ محمد.
الله يسترنا واياك.
انا فرحانه جدا ان اتصلت بيك والله.
ربنا يبارك فيكم. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ازيك عم الشيخ؟
مرحبا.
عامل ايه؟
الله يبارك لك.
ربنا يديك الصحه عم الشيخ.
امين يا رب.
بص، في سؤال يا عم الشيخ.
نعم.
لما الواحد يقرا قران ويسمع سيره النبي، يصلي على النبي وهو بيقرا قران، يصدق ويقرا ويصلي على النبي والله بالظبط؟
حاضر.
وفي سؤال ثاني يا عم الشيخ
صلى الله عليه وسلم، اتفضل.
في دلوقتي حدانا في البلد بيقولوا الواحد ال صلى على النبي
صلى الله عليه وسلم،
المبحوثه يا شيخ.
الايه؟
المبحوثه.
يعني ايه؟
يعني مكتوبة يعني، واحدة مش مكتوبة، ممكن يدوها في الدان أرض
مش عارف. لا أفهم الحقيقة اللفظة، يعني قد يكون لها معنى بس أنا لا أعرفه، يبدو أن الخط انقطع. طيب أرجو أن يعود أخونا الاتصال مرة أخرى وأن يوضح لي المعنى، لأني لا أفهم ما معنى المبحوثة ولا لا أعرف المعنى. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا.
ازي حضرتك؟
بخير الله يكرمك.
ربنا يبارك لنا فيك.
امين يا رب.
بالله عليك يا شيخ، انا عندي اسئله ومشكله، والمشكله دي عليها كام سؤال برضه. بالله عليك ما يقفلوا خطه لما اخلص كلامي.
بس بسرعه عشان اخواتك على الهاتف.
من هنا يا حاضر. دلوقتي حضرتك، معلش انا مرتبطه. بص حضرتك، بالنسبه للوساوس اللي بتيجي في العقيده، حضرتك قبل كده كنت بتقول ان اللي بيجي الوساوس اللي بتيجي دي ده محض الايمان.
طيب
انا عايزه اعرف، ما هو انا خايفه لو اكون انا مش صادقه مع صداقتي مع الله، انا اعرف منين؟ انا اكتسبت بالكلام لان انا مش مركزه دلوقتي، بس يقول لي دليل واحد ان انا اكون صادقه فيه مع الله.
حاضر.
اعرف منين صدقي مع الله؟
نعم.
الوساوس والشكوك اللي انا بشكها في العقيده وكل والكلام ده كله.
حاضر.
طيب دلوقتي في حاجه تانية، بالله عليك يا شيخ محمد.
نعم.
بس انا عايزه السؤال ده تجاوبني عليه النهارده لاني مش قادره استنى عليه.
حاضر.
عندي اخويا، انا بص حضرتك، انا احنا 2 بنتين وولدين.
نعم.
بنتين وولدين. وكلنا متجوزين في بيوتنا. وانا متجوزه ابن عمي.
نعم.
فدلوقتي ابويا قاعد عندي.
نعم.
ابويا قاعد عندي.
نعم.
ابويا قاعد عندي. لان اخويا مراته مش طايقاه في البيت. اخويا مراته مش طايقاه في البيت وعملت مشاكل بسبب ان هو قاعد عنده، فانا اخويا سابه عندي بحجه ان انا متجوزه ابن عمي. معايا حضرتك؟
لا.
بحجه ان انا متجوزه ابن عمي. فهو بيقول، اخويا بيقول، انا عاوز اقعد براحتي مع مراتي، هل ده يصح ان هو يسيبه قاعد عندي ان هو علشان خاطر يقعد مع مراته براحته. ده الأصول.
طب حاضر سأجيبك إن شاء الله. نستقبل اتصال آخر، وأرجو من إخواننا وأخواتنا أن يقتصروا على الأسئلة لنستمع أكبر عدد من أسئلة إخواننا وأخواتنا، بارك الله فيكم. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك يا شيخ؟
مرحبا،
جزاك الله خيرا
وإياكم.
أولا ربنا يبارك فيك على حلقة أمس بتاعت التفسير وحلقة الأسبوع الفات،
الله يسترك،
والتفسير اللي حضرتك أصلته ربنا يبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك.
آمين يا رب.
ربنا يبارك فيك
يا رب. يعني الحلقة دي مش صعبة يا أختي؟
لا والله ربنا يبارك فيك يا شيخ. طيب. ربنا يبارك فيك.
الله يبشرك.
بس أنا بس هستأذن حضرتك، إحنا بنكتب معاك. نعم. بس بالراحة بس علينا شوية هنلحق نكتب التفسير الجميل اللي حضرتك بتقوله لنا والعلم اللي حضرتك بتقوله لنا من شيوخنا وعلمائنا. ربنا يبارك فيك.
طيب.
يا رب.
الله يبشرك بالخير. كنت محتاج أسمع المداخلة ديت النهاردة لأنه متصور إن الحلقات صعبة.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. والله يسترك اليسير إن شاء الله بيوصل لنا.
طيب.
جزاك الله خيرا ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. حاجة تانية طلب بعد إذن حضرتك.
نعم.
حضرتك كنت قلت في الأول خالص إنك هتخلي الشيخ ينتظر في الكنترول فترة بعد البرنامج عشان اللي معرفش يتصل بيه في البرنامج يتصل بيه.
نعم.
ده للأسف إحنا مش بنلاقيه. فأنا هستأذن حضرتك تخلي شيوخنا ينتظروا في الكنترول الفترة اللي بيعدوا فيها الاستوديو للبرنامج اللي بعديه.
طيب.
بحيث إن إحنا نتصل بيهم في الكنترول نسألهم.
حاضر.
سؤالي بقى لحضرتك.
نعم.
في حديث أنا سمعته من أحد الشيوخ وعايز أعرف مدى صحته ونعمل بيه ولا لأ.
نعم.
عن اسم الله الأعظم.
نعم.
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أبشر يا هذا. مدى صحة هذا الحديث؟ وإذا كان صحيح نعمل به فعلا يعني نحفظه نقوله وندعو به.
حاضر.
وجزاك الله خيرا.
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله بالله عليك بس تجيبنا عن الأسئلة، أنا ليا ثلاث أسئلة حضرتك.
حاضر.
ضروري النهاردة والله.
حاضر. حضرتك. حاضر.
السؤال الأول، ما حكم العمل في بنك التنمية الزراعي مع العلم بأن هذا البنك يقوم بإعطاء قروض نقدية على أنها مشاريع استثمارية؟
نعم. بفائدة.
نعم.
بفائدة.
بفائدة.
لا بد أن تضيف هذه للسؤال.
تمام. بفائدة. بفائدة.
نعم. طيب.
وفائدة ثابتة. تمام.
طيب. نعم.
السؤال الثاني، ما الحكم لو كانت طبيعة العمل داخل البنك تتمثل في شراء جمح أو بيع أسمدة للفلاحين بالنقد؟
طيب.
يعني بعيد عن الفائدة.
طيب. حاضر.
تمام. ولكن المرتب بيأخذ من البنك عامة.
جميل جميل.
السؤال الثالث حضرتك، إذا توفرت فرصة عمل أخرى ولكن بربع المرتب فقط، ما الحكم هنا؟
الله يبارك لك يا أخي. ما شاء الله عليك.
وجزاكم الله خيرا.
ما شاء الله عليك وإياكم. يعني ما شاء الله الأخ يعني أشعر في سؤاله أنه يبحث عن الحق، فأسأل الله عز وجل أن يدلنا جميعا على الحق. طيب إن شاء الله سأجيبك على أسئلتك اليوم بإذن الله تعالى. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي إزايك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟
الله يسترك.
والله يعني ربنا شرفنا بالإسلام وشرفنا والله العظيم إنك موجود معنا يعني.
الله يسترك وشرف قدرك.
ربنا يبارك فيك والله يعني.
آمين يا رب.
أبي محمد الله يبارك لك، يعني عايزك تدعي لي وتدعي الأولاد وتدعي لزوجي بالشفاء.
أسأل الله له العافية وأن يبارك لك في أولادك وأن يجمع بينكم على الخير.
ولدت لو كنت أبي والله.
عزكم الله ربنا يحفظك.
وتدعي الأبي يا رب إن هو يترك المعاصي.
آمين يا رب. أسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى الحق. آمين. ردا جميلا.
آمين. يعني ربنا يأيدك بروح منه ويجعلك إن شاء الله من الذين أيدهم بروح منه وكتب في قلوبهم الإيمان.
آمين يا رب.
آمين يا رب.
جزاك الله خير.
إن شاء الله صوب الصحة والعافية.
آمين آمين آمين.
والله أنا اتصلت عشان أتشرف بكلامي مع حضرتك.
ربنا يشرف قدرك ويسترك في الدنيا والآخرة.
آمين. ادعي لي الشيخ زي ما بتدعي لبناتك. ربنا يبارك.
الله يسترك في الدنيا والآخرة ويجعلك من سعداء الدنيا والآخرة أنت وجميع بنات المسلمين يا رب. ربنا يبارك فيك يا ابنتي. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
أنا شيخ، أنا من العراق.
مرحبا بأهل العراق.
الله يسلمك. وأنا أمنيتي أحكي وياك والله أمنيتي، يعني هاي أمنية بالدنيا يعني. ما أعرف شلون أعبر والله العظيم.
جزاكم الله خيرا. ربنا يرفع قدرك.
لا الله 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 يخليك.
ربنا يرفع قدرك ويحفظكم
ويحفظك. تدعينا.
الله يستركم ويفرج كربكم. أسأل الله أن يفرج كربكم وأن يستركم في الدنيا والآخرة آمين. وأن يعوضكم خيرا وأن يتم عليكم السترة والنعمة.
آمين. شيخ ينال انظلمت ظلم شديد، ظلم يعني نعم. بدر والله العظيم.
الله يرفع عنكم
دعواتك إن
الله يرفع عنكم كل بلاء يعني وكل ظلم. ربنا يبارك فيك أيتها الأخت الغالية.
يعني ما أعرف شلون أوضحها إلك، يعني ظلمت من أقرب الناس إلي.
نعم.
ما أعرف شلون، يعني قصتي طويلة ما أريد أطول عليك يعني والله العظيم.
نعم.
فبس أريد منك دعواتك إن بالستر والمغفرة والله يجعلنا من الصالحين، يتوب علينا عن كل
آمين
كل
آمين يا رب. آمين آمين. أسأل الله أن يتوب علينا وعليك وأن يغفر لنا ولك وأن يرفع عنك الظلم. وأنصحك أيتها الأخت الفاضلة اصبري اصبري، فإن الله عز وجل يعطي الصابرين من الأجر ما لا يتصوره عاقل، لأن أجر الصابرين بلا حدود وبلا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ظلمات يوم القيامة. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله لا تنام، نم قرير العين، فإن عدل الله جل وعلا دائم بين الأنام. فأسأل الله أن يرفع عنا وعنك وعن المسلمين في كل مكان الظلم والجور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على الأسئلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
كل سنة وحضرتك طيب.
ربنا يبارك فيكم.
معك أخوك إبراهيم المسلمي.
أهلا وسهلا.
ازيك مولانا
الشيخ إبراهيم؟
أيوة حبيبي.
المقرئ؟
ايوه حبيبي.
يا مرحبا يا شيخ ابراهيم.
ازيك يا سيدنا؟
اهلا الله يفتح عليك.
كل سنه وحضرتك طيب.
اهلا وسهلا.
انا بطلب بس اشكر حضرتك.
مترومي صح؟
نعم حبيبي.
اه ربنا يبارك فيك منور.
ربنا يعزك. انا حضرت حضرتك قريب في المسجد مجمع في المنصوره.
نعم.
كنت انا بقرا في الميتم جنب حضرتك كده.
والله اخبروني انه تادبا وتفضلا منك لم تقرا الا بعد انتهاء الدرس، فجزاك الله خيرا.
انا سعيد جدا
ودعوت الله لك.
ربنا يبارك في حضرتك وينفعنا بيك.
امين.
واشكرك واشكر احمد ابن حضرتك لانه طلبني عزاني في اخويا، فيعني ده كرم منكم.
اعزك الله. انا لو
فضل، فانا بشكركم والله على الهوى.
لو علمت والله لفعلت بنفسي، فاسال الله ان يرحمه رحمه واسعه.
ربنا يبارك في حضرتك وينفعنا بيك يا رب.
امين.
ويكرمك.
الله يرفع قدرك.
نشوفك دايما كده في اسعد حال وربنا ينفع بك الامه كلها.
اعزك الله. سعداء باتصالك يا شيخ ابراهيم.
واشكر والله تسلمها للشيخ احمد وربنا يبارك لك فيهم جميعا.
امين امين. شكر الله لك. جزاك الله خيرا. اكرمك الله يا شيخ ابراهيم وسعداء باتصال حضرتك. فانا احب القران واهله، واسال الله عز وجل ان يجزي اهل القران عنا خير الجزاء. ارجو من اخواني واخواتي ان يسامحوني وساقتصر. طيب استقبل اتصالا اخيرا لان المصور أمامي أمام الكاميرا يلاحقني بالإشارة إليه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
جزاك الله خير يا شيخ محمد.
وإياكم.
ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب.
آمين.
لو سمحت أنا بعد ما بصلي الفجر بحب أسبح كده، يعني بعد ما بختم وكل حاجة، بس بحب أمسك السبحة ما جا ريح شوية يعني.
نعم.
وبعد صلاة العشاء برضو يعني بفضل ماسكة السبحة لحد ما أروح في النوم.
نعم.
ده يعني حرام ولا حلال ان انا اسبح وانا نايمه؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ محمد. ربنا يبارك لك في عمرك.
الله يستر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعتذر لاخواني واخواتي وسامحوني لان الاسئله عندي من الاسبوع الماضي كثيره، واشرع ان شاء الله تعالى في الاجابه، وساحاول جاهدا مخالفه منهجي في الاجابه، الا وهو الاجابه بسخاء. سأحاول أن أكون بخيلا، ويبدو أنني لن أستطيع، لأن البخل ما كان في سجية وما أحبه، وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم البخل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن سأجتهد أن تكون الإجابات مختصرة مفيدة وليست مخلة بإذنه وتوفيقه ومدده. السؤال الأول: هل يجوز أن أقرأ بآيتين فقط في الصلاة كخواتيم سورة البقرة، أم لا بد من قراءة ثلاث آيات في كل ركعة على الأقل؟ والجواب: نعم، يجوز أن تقرأ بآية واحدة في كل ركعة. يجوز أن تقرأ بآية واحدة في كل ركعة. هذه الآية تجزئك إن شاء الله تعالى بعد قراءتك لسورة الفاتحة. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في في ركعتي الفجر آيتين اثنتين، آية في كل ركعة، قرأ في الركعة الأولى قول الله جل وعلا في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى الآية. قرأ النبي هذه الآية فقط في الآية في الركعة الأولى، وقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية آية من سورة أخرى، قرأ قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية في ركعة، وقرأ الآية الأولى في سورة البقرة في ركعة ثانية. فلا حرج إن شاء الله تعالى أن تقتصر على قراءة آية واحدة تامة المعنى، تامة المعنى، لا حرج أن تقتصر على قراءة آية واحدة تامة المعنى، لكن أرجو أن لا تأخذ هذا الحديث وأن تطبقه تطبيقا خاطئا، فتقتصر على آية مثلا وتقول بعد قراءة الفاتحة: مدهامتان الله أكبر. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، أرجو أن يكون المعنى واضحا. إنما تقرأ آية يعني تامة المعنى. الله يرحمه شيخنا الشيخ كشك كان يقول يعني قرأ إمام من الأئمة: مدهامتان الله أكبر، فاعترض عليه أحد الناس وقال له: طولت يا مولانا. قال له: ده أنا ما قلتش إلا كلمة واحدة. قال له: ده مدهامتان كنت خلوهم مدهمة واحدة وخلصنا. فطبعا ليس هذا هو المراد، إنما تقرأ آية واحدة تامة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن جعل الله قرة عيونهم في الصلاة، كما قال سيدنا رسول الله: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقد ذكرت بالأمس في حلقة التفسير أن من الناس من يقف في الصلاة ويشعر أن الصلاة قرة عينه، فيود أن لو أطال الإمام القراءة لأنه يستمتع بسماع كلام ربه جل وعلا. وهناك من الناس من يقف وراء الإمام يشعر أنه في سجن، يود أن لو أنهى الإمام صلاته حتى يخرج من هذا السجن بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله أن يجعلنا أكم ممن جعل الله قرة عيون في الصلاة، إنه ولي ذلك مولاه. سؤال آخر: زوجي يعمل في بنك استثماري في قسم خدمات العملاء، فهل هذا حرام؟ أجبت على هذا السؤال مرارا وتكرارا، وقلت بأن العمل في البنك وبأن الراتب الذي يحصله إنما هو مال مختلط، إنما هو مال مختلط، وجمهورنا على جواز التعامل بالمال المختلط مع تطهير هذا المال بالصدقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن يسر الله عز وجل له عملا آخر لا شبهة فيه ولو براتب أقل، فعليه حينئذ وجوبا أن يترك هذا العمل الأول وأن ينتقل إلى هذا العمل الثاني الذي لا شبهة فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الحرام. يرعبني ويخوفني كثيرا حديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقالهم سواء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا فقط يعني أحذر إخواني وأقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز أن أسبح على اليد اليسرى؟ وأقول الأفضل والأولى، الأفضل والأولى أن يكون التسبيح على أنامل اليد اليمنى، على أنامل اليد اليمنى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في ترجله، في تنعله، في أكله، في شربه، في عطائه، في أخذه، كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ويعجبه التيامن في كل شيء. فالأولى والأفضل أن تعقد التسبيح على أنامل يدك اليمنى. وفي صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه، يعني يسبح على أنامل يده اليمنى. فالأولى أن تعقد التسبيح على أنامل يدك اليمنى، لكنني في الوقت ذاته لا أعلم دليلا يمنع من التسبيح على اليد اليسرى، لا أعرف دليلا يمنع من التسبيح على أنامل اليد اليسرى، وإن قلت الأفضل والأولى أن تعقد التسبيح على أنامل يدك اليمنى كما قال عبد الله بن عمرو، لأن هناك روايات أطلقت التسبيح، فيه روايات أطلقت التسبيح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقد التسبيح على اليد ولم يحدد عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم قال بأن هذا الحديث المطلق يحمل على هذا الحديث المقيد بأنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده اليمنى، فأنا أقول مع ذلك لا أعلم دليلا يمنع من عقد التسبيح على أنامل اليد اليسرى أو على اليد اليسرى، لكن الأفضل والأولى أن تعقد التسبيح على أنامل اليد اليمنى، هذا أولى. أما التسبيح على السبحة بالمناسبة، وقد ذكرت أختنا الآن سؤالا، فللعلماء في التسبيح على السبحة قولان، القول الأول بأنها بدعة، القول الأول بأنها يعني السبحة أو السبحة بدعة أو المسبحة بدعة، وللمسبحة تاريخ طويل قبل الإسلام، يعني المسبحة لها تاريخ طويل كما أصل ذلك العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأقول التسبيح أو عقد التسبيح على المسبحة فيه قولان لأهل العلم، الأول بأنها بدعة ولا يجوز التسبيح عليها، والقول الثاني ذكره الإمام الشوكاني وغيره من أهل العلم أنه ليس بدعة. وأنا أقول بذلك، أنا أقول بأن التسبيح على المسبحة للأعداد الطويلة الكثيرة كأعداد المئة مثلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء خلق من خلق، ذلك الذكر مئة مرة، أنا قد لا أستطيع أن أضبط هذا الذكر بهذا العدد الطويل على يدي، فإن عقدت هذا الذكر أو هذا التسبيح على المسبحة فأنا لا أرى في ذلك بدعية ولا شيئا من ذلك، لأنني أرى المسبحة وسيلة للعبادة وليست العبادة في حد ذاتها، يعني السبحة ليست عبادة إنما هي وسيلة لضبط العبادة، كما أنتم الآن ترونني في هذه الوسيلة التي لم تكن معهودة على عهدي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الظهور في الفضائيات، وأنت تتابعني الآن في بيتك في أي مكان في العالم بل في الدنيا كلها، إما عن طريق هذا الفضائي أو عن طريق الموقع للقناة على الإنترنت، فهذه وسيلة جديدة، فأنا لا أرى المسبحة عبادة بل أراها وسيلة لضبط العبادة في الأعداد الكبيرة الكثيرة التي لا يستطيع الإنسان ضبطها، وإن كنت أرى أن الأولى أن تعقد التسبيح على أنامل يدك كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في تسبيحات الصلاة، أما في هذه الأعداد الطويلة ولو لم يكن العدد مرادا لذاته ما حدد النبي عدده وإنما أمر بالتسبيح على الإطلاق، فإن كان هذا العدد طويلا يصل إلى حد المئة ولا يستطيع الإنسان أن يضبط هذا العدد بيده لأنه يريد أن يعيش مع معنى التسبيح وعقد ذلك على المسبحة بعيدا عن أعين الناس في حجرته الخاصة أو في سيارته، بعيدا عن مداخل الرياء إلى قلبه أو ثناء الناس عليه أنه كثير التسبيح إلى غير ذلك من الضوابط، فأنا لا أرى بذلك بأسا والله تعالى أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يدلنا على الحق وأن يجنبنا الرياء والنفاق إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال آخر، نجلس في إيطاليا وجدتي قامت بأكثر من 20 عملية جراحية وقام بها أطباء غير مسلمين وقد حجت، فالحج صحيح؟ نعم الحج صحيح ما دامت قد أدت أركان الحج وواجباته المعروفة، لكن لا علاقة للحج على الإطلاق بأن تجري عملية جراحية عند طبيب يهودي أو نصراني أو غير مسلم، فهذا لا حرج فيه، وقد أصلت قبل ذلك أن الأصل أن تبحث الأخت المسلمة الفاضلة عن طبيبة مسلمة، فإن لم تجد الطبيبة المسلمة فعليها أن تبحث عن طبيبة غير مسلمة، فإن لم تجد فعليها أن تبحث عن الطبيب المسلم، فإن لم تجد فلا حرج على الإطلاق أن تذهب إلى الطبيب غير المسلم مع محرم من محارمها، ولا أرى علاقة لا من قريب ولا من بعيد بحجة هذه السيدة الفاضلة وبين أن يجري الجراحة لها طبيب غير مسلم، والله تعالى أعلم. نذرت لو نجحت أن أصوم 7 أيام ولم أفعل فما الحكم؟ الوفاء بالنذر واجب، الوفاء بالنذر واجب لقول الله تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، ولقول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه واللام هنا لام الأمر ولام الإلزام والإجاب كما يقول علماء اللغة. من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فإن نذر الأخ أو الأخت نذرا فالنذر واجب الوفاء، يجب عليك أو عليك أن تفي بنذرك. طيب، فمن لم يستطع أن يفي بالنذر، أن يفي بالنذر لعذر شرعي، مثلا نذرت هذه الأخت أن تصوم 7 أيام لكن حال بينها وبين الوفاء بالنذر مرض فلا إثم عليها، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه، وهذا من رحمة الله. وكلما ضاق الأمر اتسع كما يقول علماؤنا، كلما ضاق الأمر اتسع. فإذا كان الحائل بينك وبين الوفاء بالواجب عذر شرعي فلا إثم عليك ولا حرج، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه. أما إن كنت قادرة على الوفاء بالنذر فيلزمك وجوبا الوفاء بهذا النذر. فمن لم يستطع الوفاء بالنذر فليكفر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. فعليك أن تكفري إن لم تستطيعي عن هذا النذر بكفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن عجزت عن الإطعام والكسوة فعليك أن تصومي 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع والتوالي، والله تعالى أعلم. ما حكم الفرائض الفائتة؟ وقد سئلنا اليوم سؤالا في هذه المسألة أيضا، وقد فصلت الجواب في ذلك من قبل، وللعلماء في الجواب على هذا السؤال أقوال. الأول: لا شيء عليه ما دام قد تاب إلى الله عز وجل، لا يلزمه قضاء ما فات ما دام قد تاب إلى الله عز وجل. ويحتج أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التوبة تجب ما قبلها، وبكثير من الأحاديث في هذا الباب. فإن تاب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى غفر الله ما مضى وما سلف، وبدل الله سيئاته حسنات، لقوله جل جلاله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، إنه رجل يؤتى به فيقول الله عز وجل لملائكته: اعرضوا على عبدي كبار ذنوبه، اعرضوا على عبدي كبار ذنوبه واخفوا عنه صغارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه وأخروا كبارها. اعرضوا الأول صغائر الذنوب فتعرض عليه صغائر الذنوب فيخاف، فيقول ربنا تبارك وتعالى: هذه سيئاتك قد أبدلت حسنات، هذه سيئاتك قد أبدلت حسنات. وهو لم يرى بعد الذنوب الكبيرة، وهو مشفق من أن تعرض عليه كبار ذنوبه، فيقول الله عز وجل: هذه سيئات قد أبدلت حسنات. فيتجرأ حينئذ العبد ويطمع في كرم الحق تبارك وتعالى وفضله، فيقول العبد لربه: يا رب إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا، يعني فين الذنوب الكبيرة؟ ما دامت الصغير حولت حسنات أنا عاوز كمان الكبيرة، ما دامت تحول هي الأخرى إلى حسنات، فذلك فضل رب الأرض والسماوات. أسأل الله أن يسترنا لكم بستره الجميل. فلا حرج، يعني هذا هو القول الأول. إن تاب العبد، أنصار القول الأول يقولون بأنه لا عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات، فإن التوبة تجب ما قبلها. القول الثاني: يلزمه أن يقضي ما فات، يلزمه أن يقضي ما فات. ويحتج أنصار هذا الفريق بإعادة النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه لصلاة الصبح التي فاتته، حين أمر بلالا رضي الله عنه وقال: يا بلال أرقب لنا الصبح أو الفجر، فنام رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلف بلالا بذلك، فنام بلال رضي الله عنه، ولم يستيقظ رسول الله ولا أصحابه الكرام لصلاة الفجر ولا لصلاة الصبح إلا بعدما أيقظ رسول الله حر الشمس، حر الشمس يعني أشرقت الشمس وملأت الأرض وملأت الشمس الأرض بحرارتها، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا بلال، ألم أقل لك ارقب لنا أو اكلأ لنا الفجر يا بلال؟ فقال: أخذني الذي أخذك يا رسول الله. لا إله إلا الله، أخذني الذي أخذك يا رسول الله. فأمر النبي الصحابة أن ينتقلوا من هذا الوادي، وقال: إن به شيطانا. ثم انتقل بهم إلى مكان آخر، وأمر النبي بلالا أن يؤذن، فأذن بلال رضي الله عنه، ثم صلى النبي ركعتي السنة، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح وقد ملأ حر الشمس الأرض. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الشاهد أنه قضى تلك الصلاة الفائتة. فيحتج أنصار القول الثاني بوجوب القضاء للصلوات الفائتة. أما القول الثالث فهو قول أنا أحبه وأفتي به وأستريح إليه، ألا وهو أن يكثر من فاتته الصلوات بعد توبته إلى الله جل وعلا أن يكثر من النوافل. أنا أحب هذا القول جدا وأطمئن إليه وأستريح إليه، ولا أنكر على من قال بقول آخر من الأقوال التي أصلتها وذكرتها آنفا، لكنني أستريح إلى هذا بعد أن تتوب إلى الله عز وجل وتندم على ما مضى وعلى ما فاتك من الصلوات، وأن تقبل على الله تبارك وتعالى بندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم، وأن تحافظ بعد ذلك على الصلوات في مواعيدها ومواقيتها، فأكثر من النوافل. فإن الله جل جلاله وهو الرحيم الرحمن يجبر ويسد نقص الفرض بالنفل. يقول الله لملائكته يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من نفل؟ فإن قالوا نعم، قال جل جلاله: سدوا بها خلل الفرض أو نقص الفرض. وهذا من فضل الله ومن رحمته تبارك وتعالى. فأنا أنصح من فاتته الصلاة قبل ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يندم على ما مضى، وأن يحافظ على الصلوات بعد ذلك في أوقاتها، وأن يكثر من النوافل، لعل الله عز وجل أن يجبر بهذا النفل نقص وخلل الفرض، إنه رحيم رحمن. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ما قد فات. ما حكم إقامة مشروع للإنترنت علما بأنني لا أستطيع منع الحرام؟ إن كنت لا تستطيع أن تمنع الحرام فلا تفتح، لا تفتح هذا المشروع، لقول الله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن كان فتحك لمشروع الإنترنت لن تستطيع أن تتحكم فيه، وقد يدخل الشباب على المواقع الإباحية القذرة، وأنت عاونتهم على ذلك وهيأت لهم المكان وهيأت لهم الوسائل، فأنت مشارك لهؤلاء في الإثم والمعصية. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدال على الخير كفاعله. ولا شك ولا ريب أن الدال على فعل الإثم وفعل المعصية كفاعله، وعندي من الأدلة على ذلك الكثير، لا يتسع الوقت لذكرها، لكن أكتفي بشطر حديث فقط في هذا لأدلل على هذه الكلمة الخطيرة. وأقول كما في الصحيح، في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. وسأعود إلى الحديث بالتفصيل للإجابة على سؤال آخر إن شاء الله تعالى، لكن أقتصر على الفقرة التي أريد أن أستدل بها: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علمه، فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمه، فهو خبيث النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والمجون والمعاصي. قال: فهو بنيته، فوزرهما سواء. فتصور أنه سواء في الوزر مع هذا الذي فعل المعصية بنيته، فما ظنك بمن يدل الخلق على فعل المعصية وعلى فعل الإثم. فأنا أنصح لك أخي الكريم، كان فتحك لمشروع الإنترنت أو لهذه المقاهي التي اشتهرت الآن بمقاهي الإنترنت، إن كان فتحك لهذا المشروع وتهيئتك له بالكمبيوتر وبالدخول على الشبكة العنكبوتية وبتجهيز الأماكن لهؤلاء الشباب الذين سيدخلونه، ولا تتحكم في دخول الشباب على هذه المواقع أو على غرف الدردشة أو على غرف الشات كما يسمى إلى غير ذلك، فلا تفتحه، لأنك حينئذ ستكون معاونا لهؤلاء على الإثم والعدوان، وقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من ذلك بقوله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد ذكرت بعض الأحاديث في هذا الباب أيضا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما حكم دخول النساء إلى الحمامات؟ لا حرج في ذلك، والحمامات هذه كانت حمامات معروفة، ربما تكون موجودة الآن في بعض الدول العربية كلبنان كسوريا وغيرها، فلا حرج في ذلك إن دخلت المرأة الحمام إن كان الحمام خاصا بالنساء، بشرط ألا تكشف العورة، بشرط ألا تكشف العورة. ولا يجوز البتة على الإطلاق أن تدخل المرأة الحمام مع الرجال، هذا حرام، هذا حرام، كما نراه الآن في بعض الأماكن بدعوى المساج أو بدعوى الجاكوزي كما يسمى الآن في هذا العصر، وتزداد المصيبة ويزداد الطين بلة حين نرى كشف النساء لعوراتهن أمام الرجال على شواطئ البحار وعلى شواطئ العراة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أعجب ورب الكعبة لرحمة الله الذي لا يخسف بنا، والله الذي لا إله غيره أعجب للطفه وأعجب لرحمته، أن ترى على بعض الشواطئ عراة من الرجال والنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في مشهد حيواني بهيمي مقيت بغيض، والله يعف تعف بعض الحيوانات، والله تستحي بعض الحيوانات، يستحي الذكر أن ينزو على أنثاه على مرأة مسموع من الناس، والله يستحي. فأنا أعجب لانتكاس هذه الفطر ولزوال هذا الحياء الفطري الجبلي عند أولئك من الرجال والنساء الذين يظهرون على شواطئ العراة. الشاهد: لا حرج أن تدخل المرأة ما يعرف بالحمام للاستحمام أو للتجميل أو للتزين إلى غير ذلك، أو حتى للتداوي، أو حتى للتداوي، ما دامت المرأة مستورة العورة وما دامت المرأة في حمام خاص بها لا تختلط فيه مع الرجال ولا تختلط فيه حتى مع النساء المسلمات وغير المسلمات وهي كاشفة لعورتها، فأيما امرأة كشفت أو خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله من ستر، هتكت ما بينها وبين الله من ستر، هذا بهذه الضوابط وبهذه القيود التي ذكرت، أما بالشروط المذكورة فلا إثم ولا حرج، والله تعالى أعلم، وهذا ما راه جمهور الفقهاء. طيب، سؤال آخر: إذا كان الرجل لا يملك مالا ولا علما ويريد أن ينافس العلماء وأصحاب المال، فماذا يصنع بالنية الصادقة الصالحة؟ وقد ذكرت حديث أبي كبشة الأنماري وأذكره الآن بطوله لأنه جوابي على هذا السؤال. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. ثم قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد أو عبد، كلاهما صحيح لغة، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه أي في ماله وعلمه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، خلي بالك، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير، قال: فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علمه، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل أي عند الله جل وعلا. وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، أعوذ بالله، لا مال ولا علم ولا حتى نية، أعوذ بالله، فهو خبيث النية. يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق والمجون واللهو والمعاصي. قال فهو بنيته فوزرهما سواء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. الله أكبر، الله أكبر، يا له والله من فضل يا أخي. الآن يلا هيا الآن، من هم، بل والهم هو الإرادة والعزم الصادق، الإرادة والعزم الصادق، ما تبقاش مجرد خاطرة، لا، يبقى هم. والهم من الهم أيضا ومن الهمة، والهم من الهم، والهم هو ما يشغل الإنسان، كما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره، الهم هو ما يشغل الإنسان. فالهمة من هم، أي انشغل وعزم وأراد. من هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة. طيب، طب وإن عمل، إن عمل الحسنة دي، وإن هم وإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات. شايف الفضل؟ 10 حسنات، وفي رواية إلى 700 ضعف. يا أخي الله واسع كريم، كما قال عمر بن الخطاب: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب، والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. جل جلال ربي، جل جلال ربي. من فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات، هذا من فضل الله. فإذا هم العبد بسيئة ولم يفعلها ولم يعملها، لم يكتبها الله عز وجل عليه سيئة، انظروا إلى فضله ورحمته. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه أمة ميمونة وأمة مرحومة وأمة مكرمة وأمة مباركة. وزي ما بقول إخواننا المصريون: ومن الآخر ما كرمت إلا لكرامة الله للمصطفى. والله العظيم ما شرفنا ولا كرمنا إلا بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أنت الدروشت يا مولانا، يا عم الشيخ، إن كان في المواطن الحق فالدروشة حق، إن كانت بالحق وهذه تسمى دروشة فإن شاء الله إحنا نسعد بذلك. أولم يقل ربنا لنبينا كما قال الله لجبريل: انزل إلى محمد فقل إنا سنرضيك، خلي بالك من دي، سنرضيك فيك، لا في أمتك. والله ما لنا كرامة إلا بالنبي، إلا بإيماننا به بعد إيماننا بربنا، لأن إيماننا بالنبي لازم تابع لإيماننا بربنا جل وعلا، ولأن محبتنا لنبينا محبة واجبة لازمة تابعة لمحبة ربنا جل وعلا. هو ده التأصيل الشرعي لأهل التوحيد والعلماء أهل السنة، فالكلام منضبط بفضل الله عز وجل. فأنا بقول: والله ما كرمنا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما شرفنا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه بإيماننا به، باتباعنا له، بحبنا له. وإلا فقد يصحب إنسان رسول الله، يصحب رسول الله بأنفاسه ونفسه، ومع ذلك فهو من أهل النار. فلقد صحب المشركون وصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، يعني رأوه وعاشوا معه، ومع ذلك لم تنفعهم هذه المعايشة ولم ينفعهم هذا النظر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالصحابي أو الصحبة، الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بأصحابه مع نبينا في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا على دربه وعلى دربهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن الشاهد أخي الحبيب: بالنية تستطيع أن تنال ما تشاء. وأختم هذا السؤال البديع بجواب سيدنا رسول الله كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تحقره وتصغره النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طيب، سؤال: هل الرؤيا التي راها عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل مقتله تدل على تلاقي الأرواح؟ أما الرؤية ابتداء فقد رواها الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواها أيضا الإمام الحاكم في المستدرك، وصحح الحاكم الحديث وأقر الحاكم الذهبي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو في الحصار قال في آخر يوم من أيام هذا الحصار، حصار المنافقين له، حصار المجرمين له، وأؤكد مرة أخرى، وأنا يعني ما عرضت علي هذه المناسبة إلا وأكدت على هذا، أقول إنني أدين لله جل وعلا بأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا براء من دم عثمان رضي الله عنه، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن جميع أصحاب سيدنا رسول الله. وأيضا أستغفر الله مرة ومرة ومرة لما كنت قد أخطأت فيه قبل ذلك، ولا أستحي أن أكرره وأن أردده، فوالله لا أرى الخلق في قلبي أبدا، وما رأيت الخلق في قلبي قط، ولا أرى في قلبي إلا خالقي وإلا ربي جل وعلا، ولا أعظم إلا ربي، ولا أجل إلا ربي سبحانه وتعالى. فأقول أعتذر وأستغفر الله عز وجل لما كنت قد أخطأت فيه من قبل، من ذكر لاسم الصحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه في من شاركوا في قتل عثمان، وكنت قد توهمت أن عمرو بن الحمق اسم لتابعي، وكنت أظن أن عمرو بن الحمق يختلف عن عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي، لكن تأكدت أن عمرو بن الحمق هو رجل واحد وهو الصحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه. فأستغفر الله عز وجل وأدين لله تبارك وتعالى بأن الصحابة بلا استثناء براء من دم عثمان رضي الله عنه، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، فكل من ساهم وشارك في قتل عثمان إنما هم الغوغاء المنافقون كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. ورضي الله عن عثمان، الرؤيا التي رآها أنهم هم يحاصرونه، رأى في الليلة الأخيرة في النوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وهم يقولون له: يا عثمان اصبر فإنك ستفطر معنا غدا. فاطمأن عثمان رضي الله عنه وقام ففتح باب داره وقد شد عليه ثيابه، لأنه كان حييا كريما، وشد عليه ثيابه وفتح كتاب الله جل وعلا بين يديه وأخذ يقرأ فيه، وقد فتح الباب لهؤلاء الثوار المنافقين المجرمين، فانقضوا عليه فقتلوه وطعنوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يتلو كتاب الله الذي جمعه، وكانت من بركاته على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أرمينيا وأذربيجان، كما في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية أخرى جميلة من حديث في مسند أحمد بسند حسن أن عمرة بنت أرطأة كانت تقول: مررت أنا وأم المؤمنين عائشة في طريق عودتنا من مكة إلى المدينة، لأن عائشة كانت في الحج حين قتل عثمان، تقول: فلما مررنا عدنا إلى المدينة فوجدنا المصحف الذي كان يقرأ فيه عثمان وقد سفكت عليه دماء عثمان، وسقطت الدماء على قول رب الأرض والسماء: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تقول عمرة بنت أرطاه: فوالله ما مات منهم أحدا سالما قط، والله لقد اقتص الله لعثمان رضي الله عنه من كل قتلته رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد والسؤال: هل يؤخذ من هذه الرؤية دليل على تلاقي الأرواح؟ والجواب عندي: لا يؤخذ دليل من هذه الرؤية على تلاقي الأرواح. أنا لا أعلم دليلا صحيحا على تلقي الأرواح، اللهم إلا يعني قرأت قولا لابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: تلتقي أرواح الأحياء والأموات. هذا سؤال أختنا، لقاء أرواح الأحياء بالأموات. قرأت أثرا لابن عباس ولم يمهلني الوقت الحقيقة للتحقق من هذا الأثر وللوقوف على صحته، وإن شاء الله تعالى يعني إن وفقني الله ربما أعود إلى تحقيقه، أو كلفت أحد طلابنا بإذن الله تبارك وتعالى لتحقيق هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، لأقف على صحته من عدمها، أنه قال: تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام يتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى، فيمسك الله أرواح الموتى. سأتحقق إن شاء الله تعالى من صحة هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. أما ما رواه الإمام النسائي والإمام أحمد والإمام ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم من حديث عمارة ابن خزيمة بن ثابت، من حديث عمارة ابن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه أنه قال: رأيت في النوم أنني أسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت في النوم أنني أسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الروح لتلقى الروح، إن الروح لتلقى الروح، مش لا تلقى، هذا تصحيف وقفت عليه في بعض الكتب، إن الروح لا تلقى بالله أن هي، فهذا غير صحيح، هذا تصحيف لا يصح، وإنما إن الروح لتلقى الروح. والحديث كما قال شيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه المبدع المذهل للمسند جزاه الله خيرا، بأن الحديث مضطرب الإسناد، بأن الحديث مضطرب الإسناد، وفعلا يعني وقفت على كلامه الطويل في تعليقي على هذا السند، فوجدت أنه لا ينبغي ولا صح لمثلي أن يحتج بهذا الحديث الآن. فقضية تلاقي الأرواح قد يستأنس ببعض الأدلة عليها في السنة، لكن لا أرى دليلا صحيحا صريحا في هذه المسألة، ولذلك عاودت والله أمس واليوم قراءة كتاب الروح كاملا، يعني قرأت سبحان الله ببركة هذا السؤال راجعت كتاب الروح للشيخين ابن القيم كاملا، وكنت لم أقرأه من سنوات طويلة، وأنا فضل الله جل وعلا أكاد أحفظ كل كتب شيخين ابن القيم رحمه الله تعالى، لكنني ما قرأت الكتاب من سنوات طويلة، كم من 10 سنوات، فكان من بركة هذا السؤال أن راجعت الكتاب كاملا ولم أقف على دليل صحيح صريح من كلام شيخنا ابن القيم لهذه المسألة، فالله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما رأيك في كتاب الرحيق المختوم؟ كتاب جميل ومفيد وجيد في بابه وإن كان مختصرا، أنا شخصيا استفدت به، لا ينبغي أن نستعلي على الحق أو أن نتكبر، يعني ما ينفعش الآن أنفخ ريشي وأقول لا أنا راس براس الشيخ وأنا رجل عالم، لا أنا شخصيا استفدت به والله أيما إفادة، ولا أظن أنني لم أطالع كل باب من أبواب كتاب الرحيق المختوم وأنا أشرح السيرة لطلابنا في جامع التوحيد بمدينة المنصورة. نعم قرأت تقريبا بفضل الله جل وعلا كل ما كتب في السيرة وما يسره الله عز وجل لي، فأنا لا أزعم الاستقراء، ولكن قرأت كل ما وقع تحت يديه في السيرة في أي مبحث كنت أشرحه لطلابنا لأكون ملما بما قاله إخواننا، فلا يمكن أبدا أن تخرج بلا فائدة أو أن يخلو الإنسان بعد اطلاعه الواسع من غير فائدة. فأنا شخصيا استفدت من كتاب الرحيق المختوم، وأنا أنصح به لمن أراد أن يقرأ كتابا مختصرا في السيرة، لمن أراد أن يقرأ كتابا مختصرا في السيرة. وأقول لك لو وضعت إلى جوار كتاب الرحيق المختوم كتاب صحيح السنة لأخينا الحبيب الشيخ إبراهيم العلي أو لأخونا الحبيب الدكتور أكرم العمري ضياء، فلتتوقف على صحة الروايات وعلى صحة الأحاديث ولتتحقق من ذلك، لأن صاحب الرحيق المختوم المبارك فوري حفظه الله يعني قد يذكر أحيانا بعض الروايات منقولة عن ابن هشام ولا يذكر تحقيقها ولا يذكر تخريجها. فلو أنك أتيت بكتاب صحيح السيرة النبوية ووضعته إلى جوار الرحيق المختوم وأنت تطالع بحيث تطلع على صحة الروايات من عدمها، تكون بذلك قد وفيت. وأعد إن شاء الله تعالى أن تخرج لكم السيرة بإذن الله تعالى محققة مخرجة في قراءة جديدة وفي منهج جديد. والآن أنا بفضل الله تبارك وتعالى يعني تقريبا أوشكت على الانتهاء من درس السيرة أو من دروس السيرة ومن شرح السيرة، وسأقدمها في ثوب قشيب وأسلوب جديد بعنوان السيرة النبوية قراءة جديدة تجمع بين الحاضر والماضي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر خروج هذا الكتاب، وأنا بإذن الله تعالى أستطيع أن أقول بأنه كتاب طرح جديد لربط السيرة بالواقع، لأننا الحقيقة لي منهج في التدريس، يعني أنا مش منهج أن أنا أذكر الناس في المعلومة، لا، هذه ميسورة. حضرتك تقدر تراجع أي كتاب من كتب السيرة أو تقدر تفتح أي كتاب من كتب التفسير وتقرأ الآية ومعناها، لا، انتهى الموضوع. لا، ليس هذا هو المنهج الذي أدين الله به، إنما المنهج الذي أدين الله به في التفسير أن أربي نفسي وأمتي معي بكتاب الله جل وعلا كما ربى النبي الأمة أول مرة بكتاب الله جل وعلا. نعم، نريد أن نسقط هذه الآيات على واقع الأمة وأن نأخذ الدروس والعظات والعبر وأن نعلم الأمة كيف تعود من جديد إلى كتاب الله لتعمل به في كل مناحي الحياة، إنما نقدر للآية والمعنى وجري، لا، مش هو ده أبدا، ليس هذا هو المراد بالتفسير. ثم السيرة، السيرة منهج تربوي، السيرة منهج تربوي، أريد أن أربط الأمة بسيرة الحبيب النبي، مش لمجرد أنه كان يا ما كان على عهد النبي، لا، هي مش قصة أبي زيد الهلالي ولا قصة الزبير سالم ولا قصة عنترة بن شداد، ده أنت أمام منهج نبوي يجيبوا، وأنا أعي كل لفظة بفضل لي أرددها، أنت أمام منهج نبوي يجب عليك أن تحوله في حياتك كلها في جميع مناحيها بجزئياتها وكلياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نعم، نحن في حاجة للسيرة، وإن شاء الله تعالى سترون الكتاب بين أيديكم قريبا، ربما يكون فيه 3 مجلدات، فسامحوني من أجل أن نربط يعني الواقع المر الأليم بهذا المنهج النبوي العظيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى القرآن وإلى النبي وسنته وسيرته ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا أدعو الله لصاحب الرحيق المختوم شيخ مبارك فوري أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأود من إخواننا الذين يعني دائما ينتقصون، يعني لا يرون إلا الانتقاص ولا يرون إلا التقليل من شأن الآخرين، أقول يعني مهلا مهلا رويدا رويدا، يعني التنقيص الدائم من شأن الآخرين هذا إن دل فإنما يدل على عدم صفاء القلب وعدم طهارة القلب. لو أردت أن تبين خطأ وقع فيه الشيخ بدليله نصرة للحق بالدليل فعلى العين والرأس، وإلا فما قيمة علم الجرح والتعديل، وهو علم من أشرف العلوم التي تعتز بها أمة النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ينبغي أن نتعامل التنقيص والتقليل. يا أخي، قال ربنا جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يوجد كتاب على وجه الأرض بعد قرآن ربنا لا يسلم من الزلل ولا يسلم من الخطأ ولا يسلم من النقص. لكن لا ينبغي أن تكون النظرة الأولى دائما لحكمنا على الكتب وعلى الأشخاص وعلى المناهج هي التنقيص والتقليل والخسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوئة أو المساوية. أسأل الله عز وجل أن يجزي عنا صاحب كتاب الرحيق المختوم خير الجزاء، وأن يغفر لنا وله، وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، إنه لذلك والقادر عليه. سؤال: ما حكم التصوير بالهاتف المحمول لأولاد أخت الصغار؟ أنا أقول الأولى ترك ذلك، الأولى والأفضل أن تترك ذلك، لأن الحقيقة يعني لا أتجرأ على أن أسحب الأحاديث الثابتة في التحريم في تحريم التصوير على هذا المناط، لا أتجرأ على ذلك، فلا حرج أن أقول الأدلة صحيحة وصريحة، لكن هل ينسحب هذا الدليل على هذا المناط؟ أنا لا أتجرأ بالقول يعني بالقول بذلك الله تعالى، لكن أقول الأولى والأحوط أن تترك ذلك، فلا ينبغي أن نلجأ أو نضطر، وتدبر هاتين الكلمتين، أن نلجأ أو نضطر إلى التصوير إلا لضرورة، ولا أرى ذلك ضرورة والله تعالى أعلم. كيف أعامل النصارى؟ قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تبروهم، والبر يختلف عن الولاء لغة واصطلاحا، والبر يختلف عن البراء لغة واصطلاحا. خلاص انتهت القضية. البر غير الولاء، والبر غير البراء. البر أن تحسن إليهم، أن تعاملهم معاملة كريمة. يعني أضرب لكم مثالا، لو أنك رجل مسؤول في شركة وعندك موظف مسلم وموظف غير مسلم نصراني، والموظف المسلم أساء عاقبه، والموظف النصراني أحسن، أحسن إليه وكافئه، انتهت القضية. هذا هو ديننا، عدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالبر يختلف عن الولاء لغة واصطلاحا، ويختلف عن البراء لغة واصطلاحا. فأنا أوالي الله ورسوله والمؤمنين، وأتبرأ من الشرك والمشركين، هذه براءة قلبية. وأيضا لا يجوز أن أكون ناصرا لهم باللسان والبيان والسنان والأفعال، لا يجوز، هذا ينقض الإيمان، ينقض أصل الإيمان. الولاء للمشركين ينقض أصل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما البر فيجب أن أكون برا بهم، ويجب أن أكون محسنا إليهم، ويجب أن ألا أكون ظالما لأحدهم. فلو كان جارك نصرانيا فأحسن إليه وأعطيه حق الجوار، وأنت في ذات الوقت توالي الله ورسوله والمؤمنين، وتتبرأ في ذات الوقت من الشرك والمشركين. فالبر يختلف عن الولاء لغة واصطلاحا، ويختلف كذلك عن البراء لغة واصطلاحا، والله تعالى أعلم. أما أكل طعام أهل الكتاب وأكل ذبائحهم فهذا مشروع باتفاق، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صحيح البخاري، قالت: يا رسول الله، إن بني فلان يهدون إلينا الطعام ولا نعلم أسموا عليه اسم الله، أذكروا عليه اسم الله أم لا، من أهل الكتاب، وفي رواية كانوا حديث عهد بإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم وكلوا، سموا الله أنتم وكلوا. وربما يأتي سؤال آخر بفضل الله تبارك وتعالى أفصل فيه الجواب في مسألة طعام أهل الكتاب. فلا حرج أن تكون بارا مقسطا لغير المسلم، وأن تعامله معاملة كريمة، لا من باب المهانة والذل، وإنما من باب العز والعزة والكرم وإظهار عظمة الدين. بل لقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه أبوابا عجيبة، فقال: باب الإهداء للمشركين، باب قبول هدية المشرك. إلى هذا الحد. نعم، البخاري إمام الدنيا. أنا أرجو من إخواننا وأحبابنا يعني ألا تكون نظرتهم محدودة، بمعنى يعني كن شمولي النظرة، أو اطلع على الأقل على كل أقوال أهل العلم في الباب الواحد أو في المسألة الواحدة، حتى لا تتعصب لرأي وهنالك من الآراء ومن الأحكام ما يخالف هذا الذي أنت عليه. فلا حرج على الإطلاق أن تكون بارا بهم مقسطا لهم في الوقت الذي أنت تعلن فيه براءتك من الشرك كله والمشركين كلهم بلا استثناء، وتعلن ولاءك لله ولرسوله وللمؤمنين. ثبت في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: يا رسول الله، جاءت إن أمي جاءت راغبة، أفأصلها؟ راغبة، قال الحافظ ابن حجر: راغبة في الإسلام جائز، راغبة في الصلة والبر جائز، وهي مشركة. قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ وكانت لازالت أمها على الشرك، فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم صلي أمك، نعم صلي أمك، ولا تنسوا قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ففرق بين الصلة وبين الولاء، وفرق بين البر وبين البراء، والله تعالى أعلم. نحن نسكن في إيطاليا وألبس الحجاب، وزوجي يعمل في تدريس القرآن، فهل يجوز أن نسكن في هذه الأماكن أو أن نبقى في إيطاليا؟ والجواب نعم، يجوز لك أيتها الأخت الكريمة البقاء بهذه الضوابط التي ذكرتيها، ألا وهي أنك تظهري دينك بلبس الحجاب، وأن زوجك يمكث في هذه البلاد وهو يحفظ القرآن الكريم، فعملكما هذا ينفي عنكما الإثم في بقائكما في هذه البلاد ما دمتما لا تستطيعان الهجرة إلى أي بلد من بلاد المسلمين. أما إن كنتما تستطيعان الهجرة فالهجرة في حقكما وفي حق أمثالكما أولى، لأنه بلا شك ولا ريب أن وجود المسلم في بلاد الكفر فتنة عليه في دينه وربما في دنياه. قد يتصور البعض أن مقامه في بلاد الكفر سعة عليه في الدنيا، ولا والله، والله لا يمكن أبدا أن تأتي الدنيا بضياع الدين. أما إن كان بقاؤك في بلاد الكفر للدعوة إلى الله، لتحفظ القرآن الكريم، لتذكير المسلمين الذين يعيشون هنالك لظروف اضطرتهم إلى ذلك أو لأسباب قهرية اضطرتهم إلى ذلك، فهنالك من إخواننا من لا يستطيع أن يرجع إلى بلده المسلم، أعلم ذلك، وعندنا أسئلة كثيرة وحالات كثيرة. ففي هذه الحالة نقول لهذا الأخ الذي اضطر أن يعيش في بلد غير إسلامي: لا حرج عليك في ذلك ولا إثم ما دمت مكرها على الإقامة، ولا حرج عليك البتة إن كنت تظهر شعائر دينك وتصلي وامرأتك محجبة، بل ويزداد الأمر إن كنت ممن يتحرك في هذه البلاد لدعوة الله، ربما يكون الأمر حينئذ واجبا، ربما يكون الأمر حينئذ واجبا على بعض أهل الفضل في الأمة أن يتحركوا في هذه البلاد للبلاغ عن الله ورسوله، وإلا لو لم يفعل البعض ذلك لأثمت الأمة كلها. لو لم يتحرك البعض، فلولا نفر، لو لم ينفر من الأمة نفر لغير المسلمين للدعوة والبلاغ بطريقة أو أخرى بألسنة القوم، لأثمت الأمة كلها، لأن الأمة أمة دعوة وأمة بلاغ. فالجواب: لا حرج عليك أخت الفاضلة بالبقاء في هذا البلد ما دمت ملتزمة بحجابك الشرعي، وما دام زوجك بفضل الله جل وعلا يحفظ القرآن الكريم للمسلمين ويدعوهم إلى رب العالمين، بل ينفي عملكما هذا عنكما الإثم لبقائكما في هذا البلد. أما من لم يضطر ومن ليس مكرها فواجب عليه أن يهاجر إلى بلد مسلم يحفظ فيه دينه ودنياه، لقوله صلى الله عليه وآله ومن والاه، كما في صحيح سنن أبي داود: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما في سنن أبي داود بسند حسن: لا تتراءى نار المسلم والمشرك. وهذا نهي عن تقارب المسلم مع المشرك خوفا على دينه. أما من أكره واضطر فلا إثم عليه، ولينفع عن نفسه إثم بقائه بالدعوة إلى الله، وهذا أمر ميسور جدا الآن ما دامت دعوتك بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد البشرية كلها إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أدري يعني هل هذا الدعاء مظبوط اللي أنا قلت ولا إيه؟ سبحان الله، الدعاء أن يرد البشرية كلها إلى الحق ردا جميلة، يعني أمنية، لكن هذا أمر يخالف يعني الإرادة الكونية القدرية. طيب، عشان ما نتوش الناس، لكن الدعاء اللي أنا قلته الآن فيه نظر. أسأل الله أن يرزقنا الحق والعدل. طيب، سؤال آخر: لي أخت لها زوج لا يصلي وهي صابرة، فهل تؤجر على ذلك؟ نعم، يقينا تؤجر على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقها الصبرة وأن لا يحرمها الأجرة، لكني أذكرها أن تداوم النصح لزوجها ولتختر الوقت المناسب الذي ترى فيه قلب الزوج وعقل الزوج مهيئا للسماع عن الله وعن رسوله. إنما ما تختارش أوقات يبقى الزوج فيها متضايق أو متنرفز وتعمل هي عالمة عليه أو حكيمة هيقول لا أنت يعني أنت لقمان سيدنا لقمان الحكيم وأنت وهكذا والعذب لا تأخذ العزة بالإثم. إنما يجب على الزوجات العاقلة أن تختار الوقت المناسب. يعني معلش سمحوني يعني لن أخدش الحياء أبدا وإنما أقول الزوجة الذكية تعلم الوقت الذي لو طلبت فيه من زوجها ما تريد لأطاع. وأظن أن ذكاء أخواتنا وحرصي على حفظ حيائهن سيفهمن ما أقول. تعلم الأخت الفاضلة الوقت الذي تستطيع أن تخاطب فيه الزوجة بما تريد وهي على يقين أن زوجها سيسمع لها ويطيع، لا سيما إن كانت تطلب منه خيرا لدينه أو لدنياه. متى يرد الإمام في الصلاة؟ استحب جمهور العلماء الفتح على الإمام إذا التبست عليه القراءة. استحب جمهور العلماء أن يفتح أولو الأحلام والنهى ممن يقفون خلف الإمام، وهذه أيضا مسألة أرجو أن أركز عليها لأنها غائبة. من السنة أن يتقدم خلف الإمام أولو الأحلام والنهى، أهل القرآن وأهل السنة وأهل الفقه. طيب إيه رأيك بقى تزداد المصيبة والطمة إذا تجرأ على القبلة وعلى الإمامة الكثيرون ممن لا يحسنون أن يقرأوا الفاتحة قراءة صحيحة، فضلا عن علمهم بأحكام الإمامة، فضلا عن علمهم بالسنة، لا يعرفون شيئا، لا عن ما لا يضبط قراءة الفاتحة، والله لا يضبط قراءة وتجد هذا الرجل جريئا جدا على القبلة. يا عم هي مشتكية ولا هي منافسة، يعني بتتنافس، لا ده انت تتأخر ولا تتجرأ على القبلة. لأن من الثلاثة الذين لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم إمام أما قوما وهم له كارهون. الناس بتبقى طهقانة، والراجل فارض نفسه على الناس، وبمجرد ما المؤذن ينتهي تلاقيه طالع على القبلة. وفي المسجد من هو أعلم منه؟ قد يكون بين المصلين عالم أو قارئ للقرآن أو طالب من أولادنا حافظ للسنة، مش بالضرورة أن يكون الطالب صغير السن. الله، ليس هذا من شروط الإمامة ألا يتقدم للإمامة إلا أكبر الناس سنا حتى ولو كان لا يجيد قراءة القرآن. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وإلا فأعلمهم بسنة رسول الله إن كانوا في قراءة سواء. لكن ما قالش يا أم القوم أكبرهم سنا وانتهى الموضوع، لا إطلاقا. لو في المسجد طالب من طلابنا يحفظ القرآن، وكثير ما هم بفضل الله ويقرأ قراءة متقنة وبصوت جميل يؤثر في الناس، فليتقدم لا حرج. فلا تقحم نفسك على الناس والناس كارهون لك والناس لا يطيقون إمامتك لأنك لا تتقن القراءة. الشاهد أيها الأفاضل، فليتقدم أولو الأحلام والنهى ليقفوا خلف الإمام. ليه ما هو اللي هنا؟ حتى إن أخطأ الإمام أو نسي آية أو لبس عليه أو ارتج عليه ليرده أولو الأحلام والنهى ممن يقفون خلفه ممن يحفظون كلام الله جل وعلا. أنا لا أنسى أبدا وأنا أصلي في يوم من الأيام صلاة الفجر، ويعني هذه لطيفة من اللطائف يمكن أختم لكم بها. فالإمام سبحان الله رجل هو فقط مؤذن وصاحب صوت جميل بديع، وبعدين أنا تأخرت عن الإمام في صلاة الفجر فتقدم للصلاة. ووالله العظيم كنت أتعمد أحيانا، هو حافظ للقرآن كله وصاحب صوت بديع جميل جدا لكنه ليس ملما بالفقه، فكنت أتعمد أحيانا أن أتأخر لأسعد بسماع قراءته لأسعد. وكنا في السويس في هذه السنوات القديمة من زمان أو من أكثر من 20 سنة يمكن، فسبحان الله كنت أتعمد التأخر لأستمع إلى قراءته. فدخل في يوم في صلاة الفجر وأنا في الصف الثاني مباشرة أقف خلفه تقريبا أو عن يميني قليلا وهو لا يعلم الأحكام، فسجد سجدة واحدة ونسي ثم قام وقف، فقال بعض الأحبة خلفه سبحان الله سبحان الله، هو ما يعرفش مش فاهم طب هيعمل إيه ولا ما يعرفش الحكم، فنظر عن يمينه فلقى وجد بعض الإخوة منهم من قام ومنهم من لا زال جالسا، ونظر عن يساره فوجد إخوة يعني قياما وجد إخوة لا زالوا يجلسون، فالدور خالص يعني التفت التفاتا كاملة إلى الخلف، الآن واقف كل ده بيصلي، قال لي أنت هنا أخويا، تعال أخوي تعال أخويا طلعني من اللي أنا فيه ده، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا ينبغي أن يتقدم للإمامة إلا من هو فقيه بالأحكام، فالشاهد لو أخطأ الإمام في القراءة فعلى من يقفون خلفه أن يلقنونه القراءة وأن يفتحون عليه. هل تعلم أنه صلى الله عليه وسلم نسي آية وهو يصلي إماما؟ يا الله، معقول الكلام ده؟ وهو الذي أنزل الله عليه القرآن، قال كما في صحيح البخاري إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإن نسي الإمام فليذكره أولو الأحلام والنهى ممن يقفون خلفه. وأود أن أذكر أيضا لأمر آخر، ما يجيش واحد بقى واقف في الصف السابع أو السادس ويعمل لي غاغة ويرفع صوته باللي هذا لا يليق يا أخي، وتلاقي واحد هنا واحد هنا وبأت ولا حول ولا قتل، إياكم وهيشات الأسواق. لا، يرد من يقف خلف الإمام، يرد على الإمام ويفتح عليه من يقف خلف الإمام، لكن ما يردش في الوقت الواحد عشرة والإمام لا يسمع الأول ولا يسمع العاشر، وهذا واقع، هذا واقع، أحيانا يلتمس عليه أو يرتش عليه أو أنسى، فأجد تقريبا سبعة تمانية عشرة في الجامع كبير ده بيرد ده أسكت أقف، أو لما نشوف الهصة دي تخلص إمتى. لا ينبغي أن يرد على الإمام إلا أولو الأحلام والنهى ممن يقفون خلف الإمام، ويرد عليه بقدر ما يسمعه، مش فتوانا يعني أن الإمام نسى وأنا عاوز أبين له أن النسى، لا، ده سبحان الله وجل من لا ينسى جل علاه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، بل نسي صلى الله عليه وسلم آية، وكان في القوم أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال لقد نسيت آية كذا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هل صليت معنا؟ حين قيل النبي نسيت آية كذا، فقال النبي لأبي هل صليت معنا؟ قال نعم، قال هل لا ذكرتنيها؟ ما كنتش تذكرني بهذه الآية؟ وفي لفظة البخاري إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. نعم يجوز بل ويستحب عند جمهور أهل العلم الفتح على الإمام إذا التبست عليه أو ارتجت عليه القراءة، كما في الحديث الذي ذكرت وكما في حديث المصور بن يزيد الأسدي المالكي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك شيئا لم يقرأ، وفي رواية فترك آية، فقاله رجل يا رسول الله نسيت آية كذا وكذا أو تركت آية كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام فهل ذكرتنيها، يعني هل ذكرتني بها أو إياها، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله، انتهى الوقت، ولا أدري هل خالفت ما أصلت لكم باختصار الأسئلة أم أنني لم أستطع أن أتغلب على طبعي وعلى ما جبلني الله عز وجل عليه، وأحمده على ذلك من عدم البخل في كل شيء بفضل الله وفي أي شيء، وليست هذه تزكية إنما هو ذل لله وسجود له وشكر له على فضله. ما عرفت ولن أعرف يبدو أن أكون بخيلا في إجاباتي على أسئلتكم، وأستطيع أن أجيب بنعم ولا، حلال حرام، لكن لا أرى هذا منهجا للنبي في الفتية، ولا أرى هذا منهجا للصحابة في الفتية، ولا أرى هذا منهجا لسلفنا في الفتية، بل كان النبي يجيب السائل على سؤاله ويزيده معرفة وتبصرة بما لم يسأله السائل عنه، والأدلة على ذلك لا تكاد تحصى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. انتهت ساعة ونصف على الكمال والتمام، تقريبا لم أشعر بها. ويبدو أنني كنت يعني ضيفا ثقيلا عليكم، فسامحونا على هذه الإطالة، وعلى وعد إن شاء الله تعالى بالإجابة على ما تبقى من أسئلة الأسبوع الماضي، وبالإجابة على أسئلة اليوم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته له.